لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي من مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان، وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يقدم لنا إنجيل هذا الأحد الثاني من زمن السنة لقاء يسوع مع تلاميذه الأوائل. يتم المشهد بالقرب من نهر الأردن في اليوم التالي لمعمودية يسوع، وهو يوحنا المعمدان نفسه الذي يشير إلى المسيح الاثنين منهم بهذه الكلمات: هو ذا حمل الله. وإذ وثقا بشهادة المعمدان تبعا يسوع، فالتفت يسوع فرأهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا له: ربي، أي معلم، أين تقيم؟ تابع الأب الأقدس يقول: لم يجب يسوع: أنا أسكن في كفرنحوم أو في الناصرة. لكنه قال: هلما فانظرا. ليست بطاقة عمل بل دعوة إلى لقاء. تبعه الاثنان، وبعد ظهر ذلك اليوم أقاما عنده. وليس من الصعب أن نتخيلهما جالسين يطرحان عليه الأسئلة ويصغيان إليه، ويشعران بأن قلبيهما يزدادان حرارة كلما تحدث المعلم. لقد شعرا بجمال الكلمات التي تستجيب لرجائهما الأكبر، وفجأة اكتشفا أنه عندما حل الظلام من حولهما أشع فيهما النور الذي وحده الله قادر على أن يمنحه. وعندما خرجا عادا إلى إخوتهما فاض هذا الفرح وهذا النور من قلبيهما كنهر هائج. وأحد هذين الاثنين أندراوس قال لأخيه سمعان الذي سيدعوه يسوع بطرس: وجدنا المسيح. أضاف الحبر الأعظم يقول: لنتوقف للحظة عند خبرة اللقاء هذه مع المسيح الذي يدعونا لنقيم معه. إن كل دعوة من الله هي مبادرة من محبته. الله يدعو إلى الحياة، ويدعو إلى الإيمان، ويدعو إلى حالة معينة من الحياة. إن دعوة الله الأولى هي الدعوة إلى الحياة التي يشكلنا بها كأشخاص. إنها دعوة فردية، لأن الله لا يفعل الأشياء في سلسلة. من ثم يدعون الله إلى الإيمان، ولكي نكون جزءا من عائلته كأبناء لله. وأخيرا يدعون الله إلى حالة معينة من الحياة لكي نبذل ذواتنا في درب الزواج وفي درب الكهنوت أو الحياة المكرسة. إنها دروب مختلفة لكي نحقق مشروع الله لكل واحد منا، والذي هو على الدوام مخطط حب. وأعظم فرحة لكل مؤمن هي أن يستجيب لهذه الدعوة ويقدم نفسه لخدمة الله والإخوة. تابع الأب الأقدس يقول: إزاء دعوة الرب التي يمكنها أن تصل إلينا بألف طريقة، حتى من خلال أشخاص وأحداث سعيدة وأليمة، يمكن أن يكون موقفنا في بعض الأحيان موقف رفض، لأنها قد تبدو لنا متناقضة مع تطلعاتنا، أو يمكنه أن يكون موقف خوف لأننا نعتبرها ملزمة وغير مريحة. لكن دعوة الله هي محبة، وعلينا أن نجيب عليها بالمحبة فقط. في البداية هناك لقاء، لا بل هناك اللقاء مع يسوع الذي يحدثنا عن الآب ويجعلنا نعرف محبته، ومن ثم تولد فينا بشكل عفوي أيضا الرغبة في إيصالها إلى الأشخاص الذين نحبهم. لقد قابلت الحب، لقد وجدت المعنى لحياتي. بكلمة واحدة: لقد وجدت الله. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لتساعدنا العذراء مريم لكي نجعل من حياتنا نشيد تسبيح لله، استجابة لدعوته، وفي التحقيق المتواضع والسعيد لمشيئته. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس العائلات والجماعات والمؤمنين الذين يتابعون صلاة التبشير الملائكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: أعبر عن قربي من سكان جزيرة سولاويزي في إندونيسيا التي ضربها زلزال قوي. أصلي من أجل الموتى والجرحى والذين فقدوا منازلهم ووظائفهم، ليعزيهم الرب وليعضد جهود الذين يلتزمون في عمليات الإنقاذ. لنصلي معا من أجل إخوتنا في سولاويزي، ولنصلي أيضا من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة الذي وقع يوم السبت الماضي في إندونيسيا أيضا. تابع الأب الأقدس يقول: يحتفل اليوم في إيطاليا بيوم تعميق وتطوير الحوار بين الكاثوليك واليهود. أفرح بهذه المبادرة التي تستمر منذ أكثر من 30 عاما، وأمل أن تحمل ثمارا وفيرة من الأخوة والتعاون. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: يبدأ غدا أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. يشير موضوع هذا العام إلى وصية يسوع: أثبت في محبتي واحمل ثمارا وافرة. وسنختتمه يوم الاثنين في 25 من كانون 2 يناير بالاحتفال بصلاة الغروب في بازيليق القديس بولس خارج أسوار روما مع ممثلي الطوائف المسيحية الأخرى الموجودة في روما. لنصلي معا خلال هذه الأيام لكي تتحقق رغبة يسوع ليكونوا بأجمعهم واحدا. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان كان يوحنا في الغد أيضا قائما هناك ومعه 2 من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو سائر وقال: هو ذا حمل الله. فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. فالتفت يسوع فرأهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا له: رابي، أي يا معلم، أين تقيم؟ فقال لهما: هلما فانظرا. فذهبا ونظرا أين يقيم فأقاما عنده ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو 4 بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد الذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقيا أولا أخاه سمعان فقال له: وجدنا المشيح، ومعناه المسيح. وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، وستدعى كيفا، أي صخرا. إن النصوص الليتورجية في زمن الميلاد تضع أمامنا مختلف الطرق التي من خلالها يتواصل الله مع البشرية. وفي بداية الزمن العادي تعرض لنا النصوص الطريق المعاكس، أي كيف يلتقي الإنسان بالله. وفي هذا الأحد يعرض علينا نص صموئيل وإنجيل يوحنا طرقا متعددة للقاء مع الله أو مع المسيح. يشكل جواب صموئيل لله: تكلم يا رب فإن عبدك يسمع، ملخص مكثف لمجمل العهد القديم. نحن المسيحيون نؤمن بالله الذي يتكلم، وفي العهد القديم عبارة الله يتكلم تتكرر آلاف المرات، وليس من النادر أن يصغي الإنسان للكلمة، ولكن في أغلب الأحيان يقال بأنه لا يصغي للكلمة. هذا يعني أن النصوص اليوم تعرض علينا برنامج حياة بكاملها. إن الإصغاء للكلمة يعني أن نكون مستعدين لما لا يمكننا توقعه بخصوص إرادة الله. والمهم هو أن هذا الإصغاء لا يتم من خلال الأذن بل من خلال القلب، بحسب العبارة الرائعة لسليمان الذي يطلب من الله: أعطني يا رب قلبا يصغي. وهذا الأمر يتطلب القبول بأن تضعنا كلمة الله موضع تساؤل، كما يتطلب القبول أيضا بأن تزعجنا وتدعونا للغوص في أعماقنا. لكن المشكلة هي أننا نختار ما يناسبنا من كلام المسيح ونقصي ما يزعجنا، فلا نضعه موضع التساؤل ولا ننكره، إنما نضعه جانبا بين قوسين. مثلا نكرر كثيرا قول المسيح: أطلب تجد، اقرع يفتح لكم، ونضع جانبا تكملة الآية التي تقول: فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه. هذه هي سياسة الفريسيين الذين يحاولون أن يجعلوا من كلمات المسيح غير صحيحة عندما يعترضون على كلامه بكلمة أخرى من الكتاب المقدس. فبدلا من أن يستقبلوا الكلمة التي تحكم عليهم ينصبون أنفسهم حكاما على الكلمة. فالإصغاء للكلمة يتطلب منا الصمت أمام الله. كم وكم من المرات عندما نقرأ صفحة من الكتاب المقدس أو نسمع عظة ما، نقول في أنفسنا بأنها تتناسب تماما مع شخص ما من محيطنا، وننسى بأنها تتوجه أولا لنا شخصيا. فإذا أصغينا للكلمة يصبح عملنا بالفعل فعالا، كما هي حال صموئيل في آخر آية من نص اليوم. كبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من كل كلامه يسقط على الأرض. فكل اكتشاف للمسيح هو فردي، لكنه مأخوذ بحركة. في إنجيل يوحنا اكتشاف المسيح يعبر عن ذاته من خلال حركات جسدية ومواقف تبين تقدما من الجهتين، من جهة الإنسان ومن جهة المسيح. نهاية الفصل الأول من إنجيل يوحنا بعد المقدمة تعرض علينا شخصيات مختلفة يتقدمون من المسيح مع تاريخهم الشخصي. في نص اليوم لدينا جزء بسيط من هذا الأمر، لكن الملفت للانتباه هو أن اكتشاف المسيح يتم من خلال شبكة من العلاقات. الواحد يكتشف وجهة أو ناحية معينة من شخص المسيح وينقلها للآخرين. فيوحنا المعمدان يكشف لتلميذيه بأن يسوع هو حمل الله، وبناء على كلمة يوحنا المعمدان يتركه التلميذان ويتبعا يسوع. ثم فجأة يسألهم يسوع: ماذا تريدان؟ وليس من تريدان. فلو قال لهما من تريدان لجعل من شخصه مباشرة المحور، متجاهلا بذلك بحثهم الحقيقي. لكن يسوع يهتم بهما وبما يبحثان عنه. ما هي رغبتكما الحقيقية؟ عن ماذا تبحثان بالفعل في حياتكما؟ في الحقيقة عندما نبحث عن المسيح لا نعرف بالضبط عن ماذا نبحث، ويسوع يساعدنا على توضيح دوافعنا ومعنى وجودنا. يجيب التلميذان على سؤال يسوع بسؤال: يا معلم أين تقيم؟ وليس: نحب أن نقوم بهذا أو بذاك العمل معك. لقد فهم يسوع جيدا سؤالهما فأجاب: تعالى وانظرا. يدعوهما يسوع إذن للإقامة معه ليتعرفا عليه، كما أنه يقيم في الآب ويعرف الآب. فلا يمكن اكتشاف ومعرفة المسيح بدون علاقة حميمة معه، بدون شيء من الاستمرارية. أصغى التلميذان لكلام يسوع وقاما باكتشاف هائل يتجاوز بكثير ما قاله لهما المعمدان. ولكن معرفة المسيح ليست هدفا بحد ذاته، إنها تدفعنا دائما باتجاه الآخرين وباتجاه ذواتنا. يلتقي التلميذان صدفة بسمعان أخو أندراوس ويشاركانه اكتشافهما: لقد وجدنا المسيح. يلتحق بهم سمعان ويذهبون باتجاه المسيح. هنا لا يقول لنا النص ما الذي اكتشفه سمعان من المسيح، بل على العكس يقول لنا كيف حول المسيح سمعان بإعطائه اسما جديدا ستدعى كيفا، أي صخر. فاستقبال اسم جديد من الله يعني تغيير الهوية. وإذا قرأتم الكتاب المقدس تكتشفون بأن لقب الصخرة هو من ألقاب الله نفسه، والمسيح أيضا، وأخيرا بطرس. مع هذا الاسم يعبر شيئا من الله ومن المسيح إلى بطرس، التلميذ المدعو أيضا ليكون أساسا لباقي التلاميذ. وأنت ثبت إخوانك متى رجعت. مع صموئيل نحن مدعوون للإصغاء للكلمة لنكتشف إرادة الله لنا. مع إنجيل يوحنا نحن مدعوون لنسير مع المسيح بناء على من اكتشفه، لنقيم معه، لنكتشف بدورنا شيئا من شخصه الذي لا يمكن لأحد اكتشافه مكاننا، وللإعلان عنه للآخرين ليقومهم أيضا باكتشافهم لما لم نكتشفه نحن. بدخولنا في هذه الحركة التناوبية لا تكتشف عيوننا فقط من هو المسيح، بل هو نفسه يحول نظرنا وكياننا بمجمله.
لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للزيارة الرسولية التي قام بها البابا فرانسيس إلى سريلانكا من 13 وحتى 15 من كانون الثاني يناير من العام 2015، نشرت صحيفة سيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالا لأمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان المونسنيور إندونيل كودي تواكو كانكاناملاج، سلط فيه الضوء على هذه الزيارة التاريخية وكيفية انعكاسها على مسيرة المصالحة والسلام في هذا البلد الآسيوي. كتب المسؤول الفاتيكاني أن البابا فرانسيس كان كمرسل للمصالحة وزار بلدا يعاني من الشرور والصراعات العرقية والدينية، وقام بزرع بذور الحوار والغفران والاحترام والعدالة. ولفت إلى أن أصداء هذه الزيارة ما تزال تتردد اليوم في البلاد، وتكتسب الزيارة أهمية كبرى خصوصا في ضوء الهجمات التي وقعت يوم عيد الفصح في عام 2019 على يد متطرفين إسلاميين، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المصلين، وأجج الأحكام المسبقة والتوترات بين مختلف المكونات الدينية بعد سنوات طبعت بالثقة المتبادلة والتناغم. وذكر المونسنيور كانكاناملاج، وهو مواطن سريلانكي، ذكر بأن فرانسيس كان ثالث بابا يزور الجزيرة بعد أن سبقه البابا بولس السادس عام 70 ويوحنا بولس الثاني عام 95، وقد أعطى البابا مونتيني دفعا معنويا معربا عن قربه من الجماعة المحلية التي عانت من عملية تأميم المدارس الكاثوليكية أنذاك. أما فويتيوا فقام بتطويب الكاهن جوزيف فاز المعروف برسول سريلانكا، وساهم في إعادة إحياء الإيمان الكاثوليكي مجددا الدعوة إلى المصالحة في بلد يعاني من الحرب الأهلية. خلال الزيارة قام البابا فرانسيس بإعلان قداسة الطوبوي فاز الذي أصبح أول قديس سريلانكي، ومع أن الحرب الأهلية انتهت رسميا في شهر أيار مايو من العام 2009، ما تزال الكثير من الجراح الجسدية والعاطفية والنفسية تحتاج إلى العلاج. لقد سئمت البلاد من الحرب التي خلفت وراءها عشرات آلاف الأرامل والأيتام، كان الشعب يتوق إلى السلام. مما لا شك فيه أن زيارة البابا فرانسيس إلى بلد ما يزال يعيش الانقسامات والجراح والاستقطاب ساهمت في عملية المصالحة الوطنية والسلام بين مختلف مكونات المجتمع العرقية والدينية. في ختام مقاله سلط أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها بلاده اليوم، والتي تتمثل أولا في إحداث يقظة لدى الأكثرية المعتدلة من أجل إسكات الأصوات المتطرفة، لافتا إلى أن السياسة العرقية الدينية والأصولية الدينية أحدثتا استقطابا في المجتمع وساهمتا في زرع بذور انعدام الثقة والعداوة والصراع.
فرض وباء COVID-19 لا يقوم وفد تنسيقية الأرض المقدسة هذا العام بزيارته السنوية التقليدية إلى الأرض المقدسة، وينظم في المقابل لقاء افتراضي عبر الشبكة حيث سيلتقي أساقفة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أفريقيا لدعم الكنيسة في الأرض المقدسة عبر تطبيق زوم من 16 حتى 21 من كانون الثاني يناير، ويشارك في هذا اللقاء 15 أسقفا من 11 من مجالس الأساقفة، حيث سيناقشون أوضاع المسيحيين في المنطقة لتأكيد التضامن معهم ولفت أنظار العالم إلى هذه الأوضاع في الإطار السياسي الحالي. هذا ويرأس مجموعة الأساقفة هذا العام المطران ديكلان لانغ أسقف كليفتون، والذي أصدر بيانا نشره مجلس أساقفة إنجلترا وويلز على موقعه الإلكتروني، أكد فيه لمسيحيي الأرض المقدسة أنه ورغم إلغاء الزيارة هذه السنة فإنهم غير منسيين، وسيلتزم أساقفة وفد تنسيق الأراضي المقدسة هذا العام أيضا بالإصغاء إلى خبراتهم وذلك من أجل فهم أفضل للواقع المحلي الذي يزداد صعوبة مع الوباء. وتجر الإشارة إلى تأثير فيروس كورونا وانتشار كوفيد-19 على العاملين في قطاعات هامة مثل السياحة والحج، حيث أسفر هذا عن أضرار اقتصادية جسيمة جعلت الكثير من العائلات في أوضاع صعبة. هذا وافتتح اللقاء الافتراضي أمس السبت 16 من كانون 2 يناير بعرض عام للوضع الحالي في الأرض المقدسة وتأثير الوباء على السكان، بينما نقل على الهواء صباح اليوم الأحد القداس الإلهي من رعايا البطريركية اللاتينية في فلسطين والأردن. ينتظر في المقابل غدا الاثنين أن يشارك في اللقاءات الافتراضية كل من بطريرك القدس اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا والقاصد الرسولي المطران ليوبولدو جيريلي. وحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لبطريركية القدس اللاتين، فإنه وكما تجري العادة كل عام سيعقد لقاء مع الجماعة المسيحية في قطاع غزة، حيث سيتم يوم الثلاثاء التعرف على الأوضاع في القطاع وخاصة حول مواجهة وباء كوفيد-19، كما وسيتحدث الأساقفة مع المبادرين بمشروع لتأسيس أماكن عمل جديدة وبيت السلام المخصص لاستقبال الأطفال المعاقين. سيستمع الأساقفة من جهة أخرى إلى مداخلتين للمدير العام لكاريتاس القدس في غزة أمين صباغ والمدير العام للمستشفى الأهلي العربي في غزة. هذا وسيكون دور التعليم الموضوع الذي سيتطرق إليه أساقفة وفد تنسيقية الأرض المقدسة الأربعاء 20 من كانون 2 يناير آخر أيام اللقاء الافتراضي، كما وسيتم التطرق إلى أوضاع الشباب في فلسطين وإسرائيل. ومن المنتظر ومثل كل عام أن يصدر بيان ختامي لوفد الأساقفة، وذلك الخميس 21 من الشهر. وتجر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة إنجلترا وويلز قد نشر على موقعه الإلكتروني الصلاة الخاصة بهذا الحج 21 لوفد تنسيقية الأرض المقدسة، والصلاة هي أحد ركائز هذه الزيارة إلى جانب التنسيق والحج والإقناع، أي عمل الأساقفة حينما يعودون إلى بلادهم من أجل مخاطبة حكوماتهم حول القضايا والمشاكل التي تواجه المسيحيين في الأرض المقدسة وتعريف الرأي العام بالقضايا الهامة في حياتهم.
التعبير عن الدعم من خلال الصلاة وتقديم التبرعات للسكان المتضررين من الهزة الأرضية القوية التي ضربت كرواتيا في يوم مخصص لذلك، وتحديدا الأحد القادم 24 من كانون 2 يناير، دعوة موجهة إلى البولنديين أطلقها رئيس مجلس أساقفة بولندا المطران ستانيسلاو غاوديتسكي، مذكرا بأنه في 29 من كانون 1 ديسمبر الفائت ضرب كرواتيا زلزال هو الأقوى منذ 140 عاما ومركزه بالقرب من العاصمة زغرب، وشهدت المنطقة هزة أرضية أخرى في 26 يناير 2021. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة بولندا الكاثوليك، أشار المطران غاوديتسكي إلى أن كاريتاس كرواتيا قد توجهت إلى جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة طالبة المساعدة، وأضاف أن الكنيسة في بولندا ومن خلال هيئة كاريتاس قد قدمت زهاء 22,000 يورو، لكن الاحتياجات لا تزال كثيرة. ومن كرواتيا إلى إندونيسيا التي أضربها زلزال قوي يوم الجمعة الماضي وأدى بحسب حصيلة مؤقتة إلى مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين بجراح. وقد أعلن مجلس أساقفة إيطاليا الكاثوليك عن تخصيص 500,000 يورو لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزال الذي ضرب كرواتيا في 29 من كانون الأول ديسمبر 2020 والزلزال الذي ضرب إندونيسيا في 15 من كانون الثاني يناير 2021. ففي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 30 من كانون الأول ديسمبر الفائت وجه البابا فرانسيس نداء عبر فيه عن قربه من الجرحى والمتضررين من الزلزال الذي ضرب كرواتيا، وقال إنه يصلي بشكل خاص من أجل الذين ماتوا ومن أجل عائلاتهم، وأمل الأب الأقدس أن تتمكن سلطات البلاد وبمساعدة المجتمع الدولي من تخفيف معاناة السكان الكرواتيين الأعزاء. وعقب الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وجه البابا فرانسيس إلى السلطات الكنسية والمدنية في هذا البلد رسالة تعزية وتضامن، وذلك في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موجهة إلى السفير البابوي في إندونيسيا المطران بييرو بيوبو لنقلها إلى السلطات. وأكدت البرقية أن الأب الأقدس يصلي من أجل الضحايا وشفاء الجرحى وعزاء المتألمين جميعا، ويشجع السلطات المدنية ومن يشاركون في الجهود المبذولة في أعمال البحث والإغاثة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.